بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس السابع من مجالس تفسير سورة الرحمن، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى العديد من النعم وذكر من هذه النعم الشمس والقمر والنجم والشجر، كذلك رفع السماء ووضع الميزان، وكذلك تذليل هذه الأرض للأنام وما فيها من الفاكهة والنخل والحب ذو العصف والريحان، وكذلك مراحل خلق الإنسان، وكذلك أصل خلق الجان، ونعم أخرى من إرسال البحران ولا يختلطان، وكذلك ما فيهما من اللؤلؤ والمرجان. ثم في نهاية السياق ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الخلائق كلها تفنى وكلها تنقضي، فقال كل من عليها فان. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى ما يكون للمخلوقات من الحساب والثواب ومن الجزاء والعقاب يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار اختبار وتكليف وامتحان، وجعل الآخرة دار حساب وجزاء وعقاب. فقال سبحانه وتعالى في الآية التي معنا: سنفرغ لكم أيها الثقلان. سنفرغ، الفراغ في لغة العرب يأتي بمعنيين: إما الفراغ بعد شغل، تقول لإنسان ائتني، يقول لك عندما أفرغ لأنني مشغول، وهذا لا يقع ولا يتحقق في حق الله سبحانه وتعالى. وإما بمعنى القصد، أي سأقصدكم، وهذا المعنى هنا هو المتحقق يوم القيامة، أي سنفرغ لكم، أي سنقصدكم بالحساب وسنقصدكم بفصل القضاء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يشغله أمر عن أمر ولا شيء عن شيء، فلا يتحقق المعنى الأول بذات الله سبحانه وتعالى. فهنا يراد بقول الله سبحانه وتعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان هو الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للإنس والجن، قال سنفرغ لكم، وهذه فيها تخويف وفيها تهديد وفيها وعيد شديد وفيها زجر، فهي آية تنخلع لها القلوب لما فيها من تحريكها وتذكيرها واستيقاظها من الغفلة. فقال سبحانه سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي بعد أن تنقضي هذه الدنيا هنالك يوم يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الأولين والآخرين لفصل القضاء وللحساب. سنفرغ لكم، قال سنفرغ بضمير الجمع النون، وهذه فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى، وأن هذا اليوم هو بقدرة الله وبعظمته، وأنه سيجمع الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم بقوته. قال سنفرغ، والله سبحانه وتعالى واحد أحد، قال سنفرغ لكم، أي هذا القصد وهذا الحساب الذي سيقرر فيه ربنا سبحانه وتعالى كل إنسان على ما فعل، وسيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، ولا تخفى عليه اللغات ولا تختلف عليه الأصوات. قال سنفرغ لكم، إذن الأمر متعلق بمن عليهم التكليف، الإنس والجن. قال سنفرغ لكم أيها الثقلان، أيها الأصل هي تلفظ أيها مع الألف، ولكن في ثلاثة مواضع في القرآن هذه الألف لا تكتب، موضع فيه الإفراد وقالوا يا أيها الساحر، وموضع فيه التثنية وهو هذا الموضع سنفرغ لكم أيها الثقلان، الإنس والجن. وهنالك موضع آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فيه جمع. هنا ذكر العلماء طبعا لعدم وضع الألف في الرسم، وإلا فهي تلفظ. قال سنفرغ لكم أيها الثقلان، لأن البعض قال هنا تأتي الفتحة بدلا من الألف، وبعضهم قال لم توضع هذه الألف لأنه في إحدى اللغات قابلة للضم بدلا من الفتح. ولأهل التخصص في رسم المصحف أقوال أخرى، ولكن هذه من الفوائد التي أحببت أن أبين في هذه الآية. قال سنفرغ لكم أيها الثقلان، الثقلان هما الإنس والجن. لماذا سموا بالثقلين؟ قالوا لأن الأرض مثقلة بهما أحياء وأمواتا. قال وأخرجت الأرض أثقالها. وقالوا لأنهما محل التكليف، والتكليف ثقل، فبذلك سموا بالثقلين. وقالوا لأن كل من دونهما أقل منهما مرتبة لأنهما محل التكليف، فالثقل هنا من المكانة، وكأن كل ما هم دونهما ليس له مكانة. وقالوا قول رابع ومعنى رابع، سموا بالثقلين لأنهما مثقلان بالذنوب، لأنه محل التكليف والذنوب أثقلتهما فسموا بالثقلين. طيب أين محل النعمة؟ لأن الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية سيقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. أين محل النعمة في هذه الآية؟ قالوا انتقال الفزع والعقاب والعذاب والأهوال يوم القيامة من أهل الإيمان إلى أهل الكفر والظلم والشرك والنفاق والإجرام، هذا الانتقال نعمة للمؤمنين. فبهذا التوجيه هذه الآية تكون نعمة لأهل الإيمان لأنهم آمنون يوم القيامة، أما أهل الكفر فإنهم فزعون، هنالك أهوال وهنالك شدائد وهنالك عقاب. وقالوا هذا التهديد هو بمثابة تنبيه للغافل وبمثابة تذكير للناس، فالمؤمن يزداد بهذا الوعيد وبهذا التهديد إيمانا، والمحسن يزداد إحسانا، والمتقي يزداد تقوى، والمستقيم يزداد استقامة، والمتوكل يزداد توكلا، والمؤمن يزداد إيمانا، وهكذا. أما أهل الكفر والمعاصي فلا ينتفعون بهذا التهديد. لذلك الإنسان لا يحب قوانين التهديد التي فيها غلظة وفيها شدة، ولكن بالنتيجة هي خير له. كعلامات المرور، هذه الإشارات، الكاميرات والرادارات واليافطات التي تحدد سير الإنسان أو سير المركبات، الكل يكره هذه العلامات، أليس كذلك؟ ولكن هي بالنتيجة هي نعمة لك، لأنه لولاها، لأنها من المصالح المرسلة، لولاها لوقعت لك العديد من الحوادث والمكروهات. فبهذا الاعتبار هذا التهديد وهذا التقريع هو نعمة للمؤمنين. وهنالك اعتبار ثالث، قالوا لأن اجتهاد الإنسان رهبة فيما هو ممنوع أكثر من اجتهاده رغبة فيما هو محبوب. بالضبط كشكر النعم، النعم إما نعمة إعطاء وإما نعمة منع، نعمة المنع أشد وأعظم من نعمة الإعطاء، وهذه ذكرناها سابقا. هنا اجتهاد الإنسان رهبة من الأمر الذي يؤلم والأمر الذي لا يحب أكثر وأشد وأحرص على اجتهاده رغبة من الأمر المحبوب. ونضرب مثال على ذلك حتى يتضح المعنى، إنسان مريض وفي ذات الوقت هنالك عمل تجاري، على أي شيء يحرص الإنسان؟ هل يحرص على دفع المرض ولا على كسب هذا العمل؟ العاقل يحرص على دفع المرض، لأنه إذا استمر معه المرض سيفقد هذه الصفقة ويفقد حياته. لذلك اجتهاد الإنسان رهبة أي ابتعادا وصرفا وتجنبا للأمر المؤلم أحرص وأكثر من اجتهاده للأمر الذي يحب. فهذا وجه ثالث لهذه الآية بأنها نعمة للمؤمنين، قال سنفرغ لكم أيها الثقلان، ثم بعد ذلك قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. وذكرنا ثلاثة أوجه من أوجه النعمة أو النعم في هذه الآية. ثم بعد ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا الثقلين، قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، أي إن كان بمقدوركم، أن تنفذوا، أي تخرجوا وتهربوا، إما من ملك الله ومن سلطان الله فتعصونه خارج ملكه، وإما أن تخرجوا وتخترقوا ملك الله وسلطان الله يوم القيامة فتمنعوا عن أنفسكم العذاب. قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، قال إن كان هذا بمقدوركم فانفذوا. وهنا هذا فيه وعيد وتهديد من نوع آخر، لما يجمع الله سبحانه وتعالى الخلائق يوم القيامة لفصل القضاء، أهل الإيمان آمنون، وأهل الكفر ومن يترتب عليهم العذاب في النار قلقون مضطربون خائفون، لذلك يحاولون الهروب ويحاولون الخروج، ولكن أين يذهبون؟ هم في سلطان الله سبحانه وتعالى. قال يا معشر الجن والإنس، معشر تأتي للجمع الكثير، أي للجمع الذي يجمع بالعشرات لا بالأفراد، لأن الجمع أنواع، من الجمع ما ينجمع بالأفراد، ومن الجمع لكثرته ينجمع بالعشرات، عشرة وعشرة وعشرة وهكذا. فهنا لكثرتهم يوم القيامة قال يا معشر، قال الجن والإنس، هنا قدم الجن على الإنس لأن المقام والسياق والحال يقتضي تقديم الجن على الإنس. قالوا لأن الجن خلقوا قبل الإنس، وقالوا وهذا هو الأقرب لأن الجن أقوى من الإنس، فالجن لديهم من الإمكانيات ومن القدرات أكثر من الإنس. الله سبحانه وتعالى ذكر في قصة سليمان وقال لما طلب عرش ملكة سبأ قال عفريت من الجن، قال أنا آتيك به مسافة بعيدة قبل أن تقوم من مقامك، وهذا يدل على قدرة عظيمة للجن. وكذلك كانوا يسترقون السمع ولا نراهم، ويتشكلون بأشكال كثيرة وينتقلون سريعا، لذلك هنا ناسب المقام تقديم الجن على الإنس. في مواضع أخرى قدم الله سبحانه وتعالى الإنس على الجن، لما قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لأن المقام هنا مقام تحدي، وأن الأقدر على أن يأتي بهذا النوع من التحدي من حيث البلاغة والصياغة والفصاحة والقوة في الأدب وفي النثر وفي الشعر هم الإنس، الجن ليست لديهم هذه القدرات. قدراتهم القوة من حيث الانتقال ومن حيث الأثقال وغيرها، أما القدرات العقلية، القدرات الذهنية، القدرات العلمية فالإنس أقوى. لذلك في قصة سليمان من الذي جاء به أو كان سببا بإتيان عرش بلقيس؟ قال الذي عنده علم من الكتاب. فلذلك هنا بهذا المقياس الإنس أفضل لذلك وأقوى، لذلك قدم هنا الإنس. قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، أي تخترقوا وتخرجوا وتمروا وتعبروا من أقطار، الأقطار أي النواحي والمحيط والأطراف، أي إن استطعتم أن تنفذوا من نواحي وجوانب ومحيط السماوات والأرض فانفذوا. وهذا الأمر هنا فانفذوا هو أمر للتبكيت والتيئيس والتعجيز، يعني إنسان عاجز وتقول له احمل هذه الأطنان لا يستطيع، أنت تستهزئ به وتيئسه من هذا الأمر، فهنا قال فانفذوا، ثم قال وأكد هذه الحقة لا تنفذون إلا بسلطان، أي إلا بقوة وإلا بقدرة، وأن لكم هذه القوة والقدرة، وقالوا إلا بعلم وإلا بإذن، ولكن الصحيح هنا معنى السلطان هو القدرة والقوة أو الإذن من الله سبحانه وتعالى أو البرهان، وليس لهم هذا، ليس لهم ذلك. وهنا يا معشر الجن والإنس المقصود بهذا الخطاب هو لفظ عام لجميع الجن والإنس، ولكن أريد به خصوص أهل الكفر والشرك والإجرام ممن استحقت عليهم كلمة العذاب، لأن هذا التعجيز وهذا التقريع وهذا التوبيخ لا يكون لأهل الإيمان يوم القيامة. قال: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. لذلك هذه نعمة بأن الله سبحانه وتعالى هو القدير وهو مالك الملك، وسيجازي كلا بحسبه. فالمؤمن يفرح يومئذ يوم ينظر إلى هذا النعيم، والكافر يحزن ويناله العذاب العظيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال: ومن أراد أن يجرب بأن يخرج وأن يمر من سلطان الله سبحانه وتعالى، فأتى لهم بتيئيس وتعجيز وتوبيخ آخر. قال: يرسل عليكما شواظ. الشواظ قالوا هي لهب النار التي لا يخالطها دخان، وقالوا هي النار المخلوطة مع الدخان، وقالوا هي اللهب التي بعد النار ودون الدخان، وهذه تأتي بعدة ألوان وأكثرها اللون الأخضر. قال: يرسل عليكما، الضمير راجع على من؟ الجن والإنس. قال: يرسل عليكما شواظ من نار. قال: ونحاس، أي يرسل شواظ من نار ونحاس، قالوا هو الدخان، دخان النار، تسمي العرب الدخان نحاسا، وقالوا هو النحاس المذاب. قال: شواظ من نار ونحاس، وفي قراءة: شواظ من نار ونحاس، أي شواظ من نار وشواظ من نحاس. يصح هذا المعنى ويصح هذا المعنى. قال: فلا تنتصران، أي لا ينصر أحدكم نفسه، ولا ينصر بعضكم بعضا، لا الجن ينصرون الإنس ولا الإنس ينصرون الجن. فلا تنتصران، ولا توجد قوة تنصركم من هذا العذاب ومن هذا التوبيخ ومن هذا المنع الذي أنتم فيه في سلطان الله سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لأن النعمة هنا عدم تمكن المجرم والكافر من الهروب من عقوبة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، هذه نعمة للمؤمن، وإلا لا كان كما قال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. فبهذا الاعتبار هي نعمة للمؤمن. بقيت فائدة في قول الله سبحانه وتعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، في ضرورة الرقابة. لذلك كل إنسان إذا أعمل قضية الرقابة وراقب الله سبحانه وتعالى، فإنه سينتفع بهذه الوصية وبهذا التهديد. قال: سنفرغ لكم، إذن هنالك رقابة، وهنالك يوم سيحاسب المسيء على إساءته. لذلك كل مؤسسة أو كل بيئة أو كل مكان أو كل لجنة توجد فيها رقابة، وهذه الرقابة تأتي بتقارير، وهذه التقارير تكون مفعلة، إما لجنة استشارية وإما مجلس إدارة وإما لجنة رقابية تراقب أداء العاملين. الأب يراقب الأبناء في البيت، المدير يراقب عمل المدرسين، والمدرس يراقب عمل الطلاب، وهذه اللجنة تراقب عمل الموظفين وكيفية الأداء. بذلك تنتهي قضية المحسوبية، وتنتهي قضية ضياع الوقت وضياع الأموال وضياع الثروات، وتكون هنالك تقييم لهذا التقرير، تقرير الرقابة، ثم يحاسب ويعاقب المسيء ويكافئ المحسن. لأنه إذا لم يحاسب المسيء ولم يكافئ المحسن، ما قيمة الرقابة وتقرير الرقابة؟ ليس له قيمة. فلذلك هنا هذه لطيفة عابرة، يعني خاطرة، يستفاد منها أهمية تفعيل الرقابة. لذلك كل مؤسسة لا توجد فيها لجان رقابية، وإن وجدت ولم تفعل، فهي مؤسسة فاشلة. لابد أن تكون هنالك رقابة. الإنسان لابد أن تكون لديه رقابة ذاتية، والمؤسسة لديها رقابة ذاتية. حتى المسجد لابد أن تكون هنالك رقابة، الإمام يكون لديه رقابة بخصوصياته، والمؤذن رقابة بخصوصياته، وأهل المسجد رقابة بخصوصياتهم، ولجنة المسجد رقابة بمهامهم، وهكذا. إذا وجدت الرقابة فسيكون هنالك إنتاج، وستكون هنالك ثمار لأعمال هذه الجهات أو هذه المؤسسات أو حتى الأفراد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.